وأشرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم مجددا إلى حلقة من برنامجكم يا أيها الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق. هذا نداء إلهي من النداءات التي وجهها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، لهذا المخلوق الذي جعله الله تبارك وتعالى محلا لتلقي رسالات الله تبارك وتعالى، ومحلا لفهمها ووعيها. هذا الإنسان كما سبق معنا في الحلقتين الماضيتين فصل في خلقه، وأبدى القرآن وأعاد في بيان هذه المراحل التي تطور معها خلقه. وفي هذه الآية بالذات جاء التركيز ولفت النظر إلى التفكر في خلقه. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، بل كان القرآن الكريم أو بني القرآن الكريم على جملة من المعاني من أعظمها لفت النظر إلى التفكر في آياته الشرعية وهي القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية، ولفت النظر إلى آياته الكونية سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول. لأولي الألباب من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر وتأملي أيها الأخت معي، انظروا إلى ثمرة هذا التفكر، جعلهم يلهجون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يقيهم عذاب النار، لأن عاقبة الكفر شنيعة وعظيمة، وعاقبة التفكر هي الخضوع والاستكانة والتضرع لله سبحانه وتعالى. وسنمر إن شاء الله تعالى ونذكر في آخر الحلقة الثمرات التي يجنيها العبد من التفكر عموما. هذا فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض، بخلق الكون كله. وفيما يخص خلق الإنسان فقد أمر القرآن الكريم بالتفكر في خلقه في آيات، منها هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: فلينظر الإنسان مما خلق. سئلت أم الدرداء رضي الله عنها عن أكثر عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه، فقالت: كانت أكثر أو أفضل عبادته التفكر والاعتبار، ولله دره، والله إنها لمن أعظم العبادات. ولاحظوا، كثير من الناس يظن أن العبادات مقتصرة على عمل الجوارح، مقتصرة على ركوع وسجود أو على تلاوة القرآن أو على تسبيح وتهليل ونحو ذلك، ولا شك أن هذه عبادات، لكن حصرها في أعمال الجوارح قصور. والصواب أن العبادات منها ما هو متعلق بالجوارح ومنها ما هو متعلق بالقلب. كثير من الناس اليوم يبقى في غرف الانتظار في المستشفيات، في الدوائر الحكومية ونحو ذلك، يعني إلى وقت قريب والإنسان قد يصيبه الملل من الانتظار. أما اليوم ربما هذه الأجهزة أخذت من الناس أوقاتهم، لكن لو أن الإنسان قلب هذه الفترة وهذا الوقت الذي ينتظر فيه معاملته أو ينتظر فيه دوره في المستشفى وغير ذلك، قلبه إلى عبادة بأن يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في مصيره، يتفكر في سيره إلى الله عز وجل، يتفكر في حياته، أهو على مراد الله؟ أهو يسير بالطريق الصحيح؟ ما هي الأخطاء التي وقع فيها؟ يبدأ يتفكر، يحاسب نفسه، فإن هذا يقوده إلى مراتب أعلى وأفضل. لنعد إلى ما نحن بصدده من لفت النظر إلى خلق الإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق. هذا المعنى جاء التركيز أو التذكير به في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن السؤال: هذه الآية التي نحن بصددها فلينظر الإنسان مما خلق أو وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما الغاية منها أو ما معناها؟ أولا، المعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر في هذا الخلق نظر تأمل ونظر استدلال ليعرف العبد أن الذي خلقه من عدم ثم أنشأه نطفة قادر على إعادته. ففي هذا تنبيه على أمور، منها ضعف أصل خلق الإنسان، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على الخلق من عدم قادر على إعادة المخلوق. ولله المثل الأعلى، الناس اليوم يعرفون أن إعادة صيانة السيارة أو السمكرة كما تسمى أسهل بكثير من أن تصنع سيارة جديدة. ولهذا لما وقعت المحاجة بين الرجلين صاحبي الجنة في سورة الكهف، قال الرجل المؤمن للرجل الكافر مذكرا له بأصل هذه الخلقة: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ وهذه أحد الطرق التي يستدل بها على محاجة الكفار والملحدين. والله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن الأمر بالتفكر هنا في خلق الإنسان، في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، هو أمر بالتفكر والنظر والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الإنسان، وليكون هذا التفكر أيضا داعيا إلى الاعتراف بالضعف وقائدا إلى شكر الله عز وجل. ابن الجوزي رحمه الله له تأمل بديع جدا في قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هذه صورة من صور التأمل في هذا المخلوق، فلينظر الإنسان مما خلق. هو ذكر أن الآية تحتمل معنيين: إما أن يكون الأخذ صريحا بأن يطمس على البصر فلا يرى، وأن يذهب السمع فلا يسمع، وأن يختم على القلب والعياذ بالله فيذهب نفعه. وهذا معنى لا شك أنه صحيح، بمعنى أن الله قادر عليه، لكن يقول: طاش عقلي أو كاد يطيش عقلي حينما تأملت في المعنى الآخر، وهو أن يكون الإنسان مبصرا بلا بصر، سميعا بلا سمع، صاحب قلب بلا قلب. كيف يكون هذا؟ حينما يرى آيات الله الدالة على قدرته وخلقه فلا ينتفع بهذا التبصر أو بهذا البصر، حينما يسمع آيات الله عز وجل تتلى عليه فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها كما حكى الله عز وجل عن الإنسان الكافر، أن يكون له قلب يفكر ويحب لكن ليس في حب الله عز وجل، ليس لحب الله في قلبه موقع، يحب لكن ليس في لحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه موقع، يحب لكن ليس لحب الشريعة والشوق إلى لقاء الله عز وجل وحب أهل الإيمان موقع والعياذ بالله. إنما فتن قلبه بمحبة غير الله عز وجل، فتن قلبه بمحبة الصور المحرمة، فتن قلبه بالعشق الذي سلب لبه وفؤاده. هذا معنى اللطيف، وهو من جملة ما أمر الله عز وجل بالتأمل فيه. في سورة الذاريات قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بعض السلف يقول، وهو قتادة رحمه الله أو مجاهد، قال: من تأمل في خلقه علم أن الله عز وجل إنما ألان مفاصله لعبادته. يا الله، ما أجمل هذا التعليق، ما أجمل هذا التأمل. يعني لاحظوا، انتقل هذا الإمام الجليل في التفسير وهو مجاهد من النظر الكوني المحض، وسخره ليكون هذا المعنى خادما أو مؤديا إلى تحقيق مراد الله عز وجل من هذا الخلق. تأمل في هذه الكلمة جيدا، وأنت أيها الأخت الكريمة، في هذه المفاصل التي ألينت، لاحظ، ألينت هذه الأصابع، ألينت مفاصلها، هذه الركبة ألينت مفاصلها، هذه اليد ألينت مفاصلها. لما؟ لعبادة الله عز وجل. ولولا إلانة هذه المفاصل ما استطاع الإنسان أن يرفع يديه للتكبير، ولا أن يعد التسبيح بأصابعه والأذكار عموما، ولا أن يسجد لله عز وجل، ولا أن يركع. ألا ما أجمل هذا التوظيف لهذا الخلق ليكون مؤديا أو معينا على عبادة الله تبارك وتعالى. من المواضع التي تحتاج إلى التأمل في خلق هذا الإنسان استجابة لقول عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، أن يتأمل في هذه الروح التي بين جنبيه، هذه الروح التي أدهشت كثيرا من الناس، أدهشت الأطباء، أدهشت العلماء، حيرت الحكماء، حيرت الفلاسفة، مما خلقت هذه الروح، حتى طرح السؤال قديما كما في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله إن هذه الآية عجيبة جدا، وهي بلسم شافي لكل من عنده أسئلة حائرة، وربما استجره الشيطان إلى سبل وطرق أو جواد تؤدي إلى الإلحاد. تأمل في هذه الآية فستجد فيها بلسم شافيا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك يسير، وهو أن الذين فتنوا بحصر إيمانهم بالأشياء الحسية الموجودة، فيقول مثلا قائلهم أنا لا أؤمن بشيء إلا أن يكون شيئا محسوسا، شيئا ملموسا، شيئا أراه، فيقال له على رسلك يا هذا، انظر إلى هذه الروح التي بين جنبيك، أو دعنا نقول ما الفرق بين جسد تراه ممددا أمامك، هذا ميت وهذا نائم، هذا ميت وهذا حي، الفرق بين هذا وهذا هي هذه الروح التي إذا فارقت البدن خارت. وأمر آخر أنه ليس بالضرورة أن كل أثر تراه أمامك أن يكون مرتبطا بشيء تحسه بيدك أو تبصره بعينك أو تسمعه بأذنك أو تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك. لماذا؟ لأن هذه دلائل، أو يجعلها الله عز وجل دلائل ومفاتيح يهتدي بها الإنسان إلى تقوية إيمانه بالغيب. فنحن آمنا بالله ولم نره، لكن رأينا آثار رحمته، رأينا آثار خلقه، رأينا دلائل فطرته، رأينا دلائل قدرته سبحانه وتعالى. بل هذا العقل، هذا العقل، أنت الآن تصف نفسك بأنك عاقل، لو قال لك قائل أين عقلك هذا الذي تحتج به علينا؟ إنما هو شيء معنوي لا شيء حسي، لكننا نستدل بوجود العقل على آثاره. ولهذا لما أراد أحد الملاحدة أن يقنع طلابا عنده بأن الله ليس بموجود، قال لو كان موجودا لرأيناه، فقام إنسان على الفطرة وقال يا أستاذ هل أنت عاقل؟ قال نعم. قال لو كنت عاقلا أرنا عقلك، فإننا لا نرى عقلك، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن لو أردنا الاسترسال في قضية التفكر لوجدنا أن الأمر يطول جدا، لكن هي دعوة إلى الوقوف مع هذه الآية الكريمة. فلينظر الإنسان ما خلق، لينظر الإنسان فيما أشرنا إليه، لينظر الإنسان مثلا في هذا الدماغ الذي جعله الله عز وجل مستودعا لملايين المعلومات، لملايين الأسماء والمحفوظات من الآيات والأحاديث والأشعار والقصص، ثم القدرة العجيبة جدا على التي أعطاها الله الإنسان. إذا أراد أن يتكلم فإنه يستحضر هذه المعلومات ويوظفها في الكلام الذي يريده ويحتاجه، فلا تختلط عليه الآية ببيت الشعر، ولا يختلط عليه اسم الرجل باسم المرأة، ولا تختلط عليه الأشياء المحسوسة بالأشياء المعنوية. التفكر له فوائد كثيرة، أجملها بسرعة في هذا السياق. أولها أن التفكر يزيد الإيمان واليقين، التفكر طريق موصل رضوان الله ومحبته، الطريق أو التفكر فيه شراح للصدر وسكينة للقلب، التفكر يورث الحكمة ويحيي القلوب، التفكر يورث الخوف من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا جميعا وعقولنا للتفكر في مخلوقاته، وأن يورثنا بذلك زيادة في الإيمان واليقين. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلق